الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال البخاري في صحيحه: حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابرا يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على أمتي زمان فيغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم، ثم يأتي على أمتي زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل فيكم أحد صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتح والنصر لهذه الأمة مرتبط جدا بمقدار ارتباطها بسلفها الأول، بمقدار ارتباطها بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهم السلف الصالح، وهم الذين على الأمر العتيق. وهذا الذي يبين لكل من ينصف مدى أهمية الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف الصالح، لأن منهج السلف الصالح ليس في الحقيقة منهج من المناهج المخترعة، ولا هو حزبية مقيتة، ولا دعوة كباقي الدعوات، ليس جماعة من الجماعات. مذهب السلف الصالح ليس الانضمام إليه انضماما لجماعة من الجماعات الحزبية، إنما هو رجوع لأصل الدين، رجوع لباب النص، رجوع لمفتاح الفتح. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الفتح في هذا الحديث، أنهم عندما يغزون يسألون هل فيكم أحد صاحب رسول الله؟ كأن النصر لا يتأتى أبدا إلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتسب الصحابة هذا الفضل العريق لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الأمر أولا إلى السنة، رجع الأمر أولا إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رفع الصحابة إلى هذا المقام العلي، أنهم كانوا أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا مضرب المثل في ذلك. وفي هذا يقول بعض المتأخرين ممن رأى إكرام أصحاب أبي القاسم ابن فيرة الشاطبي صاحب القراءات، وهناك شاطبيان، شاطب أبو القاسم ابن فيرة هذا صاحب الحرز صاحب الشاطبية، وهذا إمام في القراءات، وهناك أبو إسحاق الشاطبي اللخمي، وهذا صاحب الموافقات والاعتصام والأصول، وصاحب الحرز أقدم من صاحب الموافقات، أبو القاسم الشاطبي أقدم عصرا من أبي إسحاق الشاطبي رحم الله الجميع. فأبو القاسم الشاطبي صاحب الحرز صاحب الشاطبية هو أصلا شاطبي من هنالك من الأندلس، ثم استقر به المقام في مصر ونشر علم القراءات، واجتمع حوله الطلبة، وكان له مجلس يعقده في الصباح بعد فجر كل يوم للإقراء. وكان من عادته رحمه الله تعالى أنه عندما يجلس مجلسه، وكان ضريرا كان قد ذهبت عيناه، فكان يقول من جاء أولا فليقرأ أولا، ومن جاء ثانيا فليقرأ ثانيا، يقول حافظوا على النظام وحافظوا على الترتيب، لا يستبق أحد على ما ليس له. فذات مرة غير هذه العبارة، كان من عادته ولازمته أن يقول كلما يجلس من جاء أولا فليقرأ أولا، فجاء هذه المرة وقال من جاء ثانيا فليقرأ أولا. فنظر الأول الذي جاء أول الناس فإذا بالشيخ قد غير عادته، فنظر في أمره قال فاطلعت في أمر نفسي فإذا بي كنت جنبا ذلك اليوم، فذهبت إلى حمام بجوار المدرسة واغتسلت ورجعت، وما هو إلا أن رجعت فقال الشاطبي من جاء أولا فليقرأ أولا. وكان أصحابه طوع بنانه، وقد شبه بعضهم احترامهم للشاطبي فقال، بيّن ذلك وهذا مضرب المثل يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت جماعة فضلاء فازوا بصحبة شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فصار تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صار مضرب المثل. في حديث الحديبية لما ذهب بعض المشركين لينظر في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عجبا، قال لما رجع إلى أصحابه قال لقد دخلت على الملوك فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا، لا والله ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا تطاير إليها كلهم يريد أن يأخذها بيديه فيدلك بها وجهه، ولا نظر نظرة إلا كانوا جميعا مع نظره، لو بص اليمين كل بص يمين معاه كأنه يقول له أؤمر عايز إيه بس أشر ما تتكلمش شاور بس. فيقول ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا جاءهم الفتح، وبهذا جاءهم الفتح. فنحن الآن في هذه الأوقات التي يئن فيها المسلمون من الظلم بشتى أنواعه ومن الهزائم المتوالية، وصار المسلمون يعني لا أقول في ذيل الأمم، حذفوا أصلا من قائمة الأمم، صاروا لا شيء سدى لا يعتبر بهم أحد، ويضربون بالليل والنهار متى شاء أعداؤهم، الأعداء بس يفكروا يضربوا يفكروا يسكتوا لا أحد يردعهم عن ذلك، صرنا في شر حال وفي أذل مقام. ما بلغنا هذا إلا بتفريطنا في باب الفتح وباب النصر ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة رضي الله عنهم، بل صرنا الآن في وقت صار ديدن كثير من الناس الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرنا بين اليوم والآخر نسمع ونقرأ على صفحات الجرائد ونسمع ممن نسأل الله تعالى أن يقسم ظهورهم ويقطع ألسنتهم إن لم يهديهم، من يسب كل يوم في صحابي، يعني مرة أبو هريرة، مرة خالد بن الوليد، مرة عمرو بن العاص، حتى الرجل ده اللي كان عمل المسلسل بتاع عمرو بن العاص، وطبعا هذا أصلا لا يجوز، لا يجوز تمثيل الصحابة بالإجماع، أهل العلم قاطبة على أنه لا يجوز تمثيل الصحابة. فذلك الرقيع الذي مثل دور عمرو بن العاص، بعد ما مثل دور عمرو بن العاص التقوا به فقال: أنا صراحة بأحتقر عمرو من كل قلبي، بعد ما قربت من عمرو شفته عن قرب، يعني شافوا فين ما نعرفش، قال: أنا الآن أحتقره من كل قلبي، كان راجل وصولي وراجل انتهازي وبتاع سلطة وعايز فلوسه، ما هذا الكلام؟ طبعا يعني هذه مهزلة بكل معنى، بكل معنى الكلمة، على حد قول القائل: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس، بقى كل من هب، وده بيتكلم في الصحابة، مش هذا واحد بيتعلم أو طالب علم، ده رجل رقيع أصلا لعله لا يصلي ولعله لا يعرف إلا اسمه أصلا، ثم يتكلم ويعطي رأيه في عمرو بن العاص. جزاك الله خير. وهذه الهجمة التترية التي تتوالى قذيفتها وطلقتها بالليل والنهار في سب الصحابة والحط من شأنهم وتصويرهم للناس في صورة الرعاع الهمج المقتدرون على السلطة، أصحاب اللي هم يبتغون الأموال، يعني هذه الصورة المستوردة التي كثرت في هذا الوقت الأخير بالذات، إنما هي نفس شيعي. وكما تعلمون أو لا تعلمون أن الشيعة الآن يريدون أن يبسطوا سيطرتهم على الأرض، الشيعة الآن في إيران بعد الثورة الإسلامية المزعومة التي قامت في أواخر السبعينات، كان من أهم مبادئ هذه الثورة تصديرها إلى جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، ونجحوا إلى حد كبير في ذلك، فصارت الآن سوريا عامتها شيعة أو نصيرية، والنصيرية أقبح من الشيعة، من غلاة الشيعة، وصارت الآن لبنان تحت وطأة حزب اللات المسمى بحزب الله، وصارت الآن بغداد تئن تحت حكم الشيعة، مجلس الحكم العراقي عامة شيعة، ولا يخفى دور الميليشيات الشيعية في قتل أهل السنة في العراق كل يوم بالمئات والألوف، حتى صار القتل على الهوية، اللي اسمه عمر وبكر يضرب على طول بالنار يموت كده فورا عشان اسمه بكر عمر بس. والآن ابتدت أنظارهم إلى مصر، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي والعربي بلا مجاملة، وإذا استطاع الشيعة أن يحتلوا مصر حتى الاحتلال ثقافي ويعني يبلغوا مأربهم من مصر، فقد فتحت لهم الدنيا على مصاريعها وقد وطدوا ملكهم. إيران موقعها غير يعني غير استراتيجي بالمرة، هناك متطرفة في آخر الدنيا ليست يعني لها وجه الزعامة، لا الاستراتيجية ولا المكانية ولا أي شيء أصلا، لكن يتمتع بكل هذه الإمكانيات مصر، ولهذا الشيعة بالليل والنهار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، كما قال الله في أمثالهم وأشياعهم. إيران تنفق خمس دخل البترول لتصدير الثورة الشيعية حتى تجعل العالم كله شيعيا. ولهذا صرنا الآن نسمع كثيرا من يتكلم في الصحابة، ويبدأ الكلام بالصحابة اللي كانوا في الفتنة، فترى البعض يبدأ يضرب في معاوية بن أبي سفيان وفي أبي سفيان وفي عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، حبة حبة يعلى شوية، يبدأ بقى يضرب في أبو هريرة، يضرب في السيدة عائشة، شوية كمان يضرب في الزبير، ويضرب بعد كده في عثمان، ثم يرتقي إلى الشيخين أبي بكر وعمر، وتنتهي المسألة. يقول لك: والله دول هم رجال ونحن رجال، ويعني هم معصومين، يعني نتكلم فيهم زيهم زي أي حد، لا معصومة إلا النبي، والصحابة دول بشر يخطئون ويصيبون. نقول له: نعم صدقت، الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، لكن الصحابة لهم ميزة لم تتوفر لجيل بعدهم قط، أن الصحابة يخطئون وخطأهم مغفور، ده أمر منتهي. يعني لما سئل الشافعي رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: ما تقول فيما جرى بين الصحابة علي ومعاوية وسيدة عائشة بعد هذا وهم أيضا والحروب التي جرت بين الصحابة وقتل بعضهم وقتل بعضهم بعضا ما تقول فيها؟ فقال الشافعي: لا نؤثم ولا نعصم. لا نؤثم ولا نعصم، يعني ليسوا لا نعصمهم، ليسوا معصومين، بشر يخطئون ويصيبون، لكن لهم ميزة: إذا أخطأوا فهم ليسوا بآثمين، بل هم مغفور لهم، لأن الله اطلع على قلوبهم فولد أن قلوبهم أصفى القلوب فغفر لهم، وهم الآن في الجنة جميعا على سرر متقابلين. فقال كما قال ابن حزم: أجمع أهل العلم على أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ثبتت لهم الصحبة بوجه صحيح كلهم من أهل الجنة، فيش حد فيما يروح النار أصلا. وقصة حاطب بن أبي بلتعة مشهورة لا يعني لا تخفى على أحد. لما حاطب بن أبي بلتعة في غزوة الفتح، فتح مكة، بعث كتابا إلى أهل مكة يحذرهم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وقال: إن محمدا يجهز لغزوكم. وبعث الكتاب مع امرأة، ولما طلعت المرأة على الطريق جاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أدرك تلك الضعينة، أدرك هذه المرأة التي في الهودج، فإن معها كتابا من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يحذرهم وينذرهم بغزوك لهم. فبعث صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ورجلا آخر، فأدرك المرأة وقال لها: أخرجي الكتاب. قالت: ما ثم كتاب، ما فيش كتاب ولا حاجة. قال لها: أخرجي الكتاب وإلا قلبنا الثياب. طلعي بالزوق ولا نقلعك ونبمها، ما كذبنا، لقد أخبرنا الذي لا يكذب، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يكذب أيضا، ما كذبه ربه، ده ربه بعت له قال له كتاب معاك، يبقى أنت اللي كذابة، طلع الكتاب. قالت: ما ثم كتاب، فيش كتاب ولا حاجة، فين الكتاب؟ قال لها علي: أخرج الكتاب وإلا قلبنا الثياب، وإلا خلعنا ثيابك وبحثنا عن الكتاب بأنفسنا. فلما رأت الأمر جد أخرجته من عقيصة شعرها، كانت لفاء بين ضفائرها يعني، فرجع به علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: فإن محمدا يجهز لغزوكم فخذوا حذركم. طبعا هذا الأمر، هذا الذنب في يعني عندما ينظر له نظرة مجردة بعيد عن كونه وقع من حاطب أو من الصحابة، هذه خيانة لله ورسوله، أليس كذلك؟ رجل نفسه كان حريصا على أن يسر بأمر غزوة فتح مكة، ما كان عايز يخبر أحد بأي شيء قط حتى يفاجأ القوم، حتى يتم له النصر، هذه غزوة الفتح. فلما واحد من الصحابة يبعث رسالة لأهل مكة يقول لهم: الحقوا، ده النبي جاي يحاربكم. فجاء صلى الله عليه وسلم بحاطب بن أبي بلتعة وقال: يا حاطب، أنت فعلت هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، ما أحد من أصحابك إلا وله بمكة منعة، لهناك أهله، لحد من الجماعة التؤال هناك يمنعون أولاده ونساءه وأهله من الضيم، وليس لي عندهم أحد يمنع أهلي، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، قلت أبعث لهم الجواب دوت، يبقى أنا بعمل فيهم معروف في نظرهم يعني، وأنا أعلم أن الله ناصرك، أنا عارف أنك أنت منصور منصور، وكلامي لن يؤثر شيئا، لكن أنا بقول يعني إيه، أضرب عصفورين بحجر، أهم أنهم يأخذوا بالهم من عيالي ويقولوا ده هو حاطب كان بتاعنا وكان خايف علينا فيهتموا بأولادي، وأنا عارف أن ربنا لن يخذلك حتى ولو علم أهل مكة أنك تعد لغزوهم. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق ذلك المنافق. قال ده كلام وحد يقول كده خالص في الدنيا؟ ايه الكلام ده؟ دعني اضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، وما يدريك، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، انه رجل من اهل بدر، وان الله غفر لاهل بدر. فقال له: لا ما تكلموش، صادق ومغفور له كمان، يعني كان هذا الذنب مغفور له قبل ان يقع اصلا. فهذه خصوصيه لأصحاب النبي فقط صلى الله عليه وسلم، يقول لك: هم رجال وإحنا رجال، نقول لهم صح، بيغلطوا نقول لهم طبعا بيغلطوا، مش بشر لازم يغلطوا، يبقى لهم بيغلطوا بقى يبقى نجرح فيهم ونقول كانوا فسقوا وظلموا، نقول: لا، امسك لسانك، كما قال غير واحد من السلف: هؤلاء قوم لما سئل ما تقول فيما جرى بين الصحابة من قتل من قطع الرؤوس والدماء و فقال: هؤلاء قوم نجانا الله من الخوض في دمائهم، فلنحفظ ألسنتنا عن الخوض في أعراضهم. أسكت إذا ذكر أصحاب محمد فاسكت. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وقع إليه كتاب محمد بن جعفر غندر، ومحمد بن جعفر غندر هذا من شيوخ الإمام أحمد، وقع له حديثه عن شعبة، ومحمد بن جعفر غندر أثبت أصحاب شعبة، أثبت الناس في شعبة بن الحجاج محمد بن جعفر غندر. فوقع كتاب غندر لأحمد بن حنبل من طريق ثبت، فأخذ أحمد يقرأ الأسانيد فقط ولا يقرأ المتون. معروف أن الإسناد اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي وتقف هنا، ده اسمه إسناد. والمتن اللي هو كلام بقى النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة، الكلام اللي بعد الإسناد يعني. فأخذ أحمد ينقل الأسانيد بس ومش عايز ينقل المتون. فقالوا له: لما يا أبا عبد الله؟ قال: هذه المتون فيها كلام في الصحابة ولا أحب أن أنقله ولا أسمعه ولا أكتبه أصلا، أنا أستفيد بالإسناد لأعرف الحديث ولا أريد أن أسمع هذا الكلام حتى لا يمتلئ قلبي غيظا عليهم. ما احنا يا جماعة قلوبنا أصلا قلب، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، والقلب قلب يعني كل يوم في حال، وأي إنسان ممكن يبقى راضي كويس جدا لما يسمع كلامي يقلبه. تلاقي واحد بيحب واحد جدا وصاحبه قوي، وواحد يجي من آخر الدنيا يقول له: انت عارف صاحبك ايه وبتاع ايه؟ ده انا امبارح شايفه بيشتم فيك وبقول فيك انت ابن كذا وابن كذا وبتعمل كذا وكذا وكذا، وهو مش طايق يبص في وشك اصلا، ده كذاب بيقول له كده. لكن وقد يكون الشخص واثق ان هو كذاب، لكن بمجرد ما يسمع هذا الكلام على لسان صاحبه قلبه يبقى فيه حاجه، خلاص يبدا بقى يتعكر يعني، يقول لك ما ممكن يكون قال كده فعلا، وان ما كانش قال يبقى اكيد اشار، وان ما كانش اشار يبقى هو حس منه كده، فيتعكر الصف بمثل هذا الكلام اليسير. يقولوا العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. فالنهارده يا جماعه اللي بيتكلموا عن اصحابنا المفروض مش نسمع لهم اصلا، مش تقول اسمع وارد واسمع وانا عارف انا قوي وبحبهم مش هتاثر، هتتاثر. اذا رايت احدا يتكلم في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاغلق اذنيك واعلم انه زنديق، كما قال ابو زرعه الرازي، قال: إذا رأيت رجلا يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول فلان عمل وفلان سوى ويعمل كده ليه وما كانش مفروض يحصل منهم كده، النغمة البطالة دي، قال: إذا سمعت أحدا يتكلم في أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق. يبقى احنا مش نستنى نسمع كلام حد في أصحابه ونقول والله كلامهم صح ولا غلط وعايزين نبحث ونتناقش ونعرف، لا، ده مجرد ان واحد يتكلم في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فورا نعطيه ختم الزندقه، هذا زنديق لا يسمع له، اتهمه على الاسلام. قوم رضي الله عنهم ورضي عنهم رسوله ومات النبي وهو عنهم راض، وشهد الله لهم في كتابه بالرحمه ورضي عنهم وارضاهم واسكنهم جنته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: الله الله في اصحابي، فوالذي نفسي بيده، قال: أتسب أصحابي؟ والحديث الآخر يقول: فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو إن واحد فينا ملك أحد، وده لا يحدث أصلا، لو واحد عنده ذهب بمثل زنة جبل أحد فأنفقه كله في سبيل الله، فإن هذا الجبل كله من واحد منا لا يساوي عند الله حفنة شعير تصدق بها صحابي. شوف الفرق، الشعير من الذهب كام؟ ولا حاجة. إيه الشعير يعني؟ الشعير ده بلاش، والذهب الجرام بكم والكيلو بكم، والجبل الذهب يسوى كم؟ يسوى مئات البلايين. فيقول: لو ان واحد منكم قدر طوعته نفسه يعني، وكان يملك مثل احد وطوعته نفسه الاماره بالسوء ان هو يطلعه كله في سبيل الله، فحفنه شعير صحابي اخرجها في سبيل الله احب الى الله واكرم عليه من جبل احدكم الذهب لو فعل وما هو بفاعل. هؤلاء قوم سبقت لهم الحسنى، سبقت لهم الحسنى. فلا تتأتى للأمة رفعة ولا نصر إلا إذا كان فيهم أصحاب رسول الله. يبقى السؤال إلى الآن مفروضا، النهاردة احنا بنحارب اهو، خش في غزوات بنرغم عليها، لأن طبعا احنا شعوبنا وحكام المسلمين اختاروا طريق الدفاع، حتى ان هم غيروا، كان الأول اسم وزارة، كان في وزارة الجهادية، كان في الجهادية اتلغت خلاص، بقى في وزارة الدفاع بس، يعني هذه الجيوش الكثيرة التي ينفق عليها أموال المسلمين كلها تقريباً. ويشترون أحدث الأسلحة ويخزنونها حتى تكهن، هذه كلها ليه؟ وظيفتها إيه؟ للدفاع فقط، وكمان الدفاع المشروط، تدافع بأدب، ما تضربش، تضرب وانت ساكت يعني. فصار شأن هذه الجيوش كما قال الشاعر العربي: جيوش ما لها في الحرب نفع، حكت صورا تصور في كتابي، رأيت قتالهم من غير قتل كمثل الضرب في كتب الحساب. هو الضرب بعور، لما تقول واحد في واحد يساوي اثنين، مش ده جدول الضرب؟ اللي برابط عور ولا حاجة بياخد له بوكس في اسنانه ولا حاجة، لحق ضرب على الورق يعني، اضرب، يقول له قول لي اضرب ايه؟ يقول له اضرب واحد في واحد، يقول له يطبع بواحد. في حد اتعور؟ حد جرى له حاجة؟ فأصبح حال جيوش العرب جميعا مثل هذا المنظر، مناظر، بحيث بس يقولوا احنا عندنا دبابات وعندنا صواريخ ونعمل مناظرات ونعمل مناورات ومش عارف ايه، والضربة الجوية الساحقة والماحقة، كلام يعني، سيبك من هذا الكلام. ومع هذا أيضا، ومع أن الجهاد في الإسلام مش كده خالص، الجهاد في الإسلام جهادان، جهاد الدفع وجهاد الطلب. وإلا هي مصر بقت مسلمة إزاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما فيش حاجة غير جهاد الدفع بس، جهاد الصد، لما حد يديك علم على قفاك وبصد، بقى ده جهاد؟ لما أنا أضرب أعمل كده؟ ده الجهاد؟ إيه الجهاد في كده إن شاء الله؟ طب ما أي حد يضرب هيعمل كده، ما ده الدفاع، ها؟ ولو أن الموضوع واقف عند هذا الحد، والجهاد جهاد دفاع بس، إن في جماعة النهاردة عشان يلمعوا الإسلام عند الغرب، في مجموعة من الخلق هم لا يرضوا عن الإسلام حتى يرضى عنه الغرب أولا، فالغرب لو قالوا والله الحتة دي في الإسلام وحشة شويتين، يطلع عندنا كم واحد عايز قص لسانه يقول لك ما فيش حاجة اسمها كده في الإسلام أصلا، الإسلام بريء من هذا، بريء بريء يا بيه على طول كده. هو أنت أبو الإسلام؟ أنت أم الإسلام؟ أنت مين في الإسلام عشان تتكلم باسم الإسلام؟ أنت مالك من الإسلام؟ هو الإسلام كده، عجبك تعالى مش عجبك امشي. يقول لك أصل الجهاد تترية وإرهاب، يطلع واحد يقول لك لا، الإسلام ما فيهوش غير جهاد واحد بس، جهاد الدفع، لما حد يضربنا نقول له امشي ابعد بس كده، بالأدب والذوق، وما نعوروش ونخاف عليه، أخونا في الإنسانية والحاجات دي كلها. مع أن جماعة البهم اللي هم الأعداء اليهود والنصارى لا يفعلون هذا، دينهم دين اليهود والنصارى التوراة اللي هي دين الفريقين، ما التوراة دين اليهود لأنها كتابهم الأصلي، ودين النصارى لأن النصارى ما عندهمش كتاب شرائع وعقائد، كتابهم الإنجيل كتاب زهد ورقائق أخلاق، وما اللي ياخدوا الشريعة منين والعقيدة ياخدوها من التوراة، فتلاقي الكتاب بتاعهم اللي بيسموه البايبل ده ولا ما عارف اسمه ايه، كتاب المقدس، تلاقي نصين، العهد القديم التوراة والعهد الجديد اللي هو الايه الإنجيل. فالتوراة تسري على الفريقين، كامل في التوراة يسري على النصارى واليهود معا. ففي التوراة اقتل كل رجل وامرأة وطفل ورضيع وبقر وحمار، والحمير ماله والبقر ماله، يعني امحوا، اذا دخلت بلدا ان سلموا لك لو اطلب منهم الصلح، لو رضوا بالصلح لا تبقي منهم احدا، امسحهم كلهم، هذا دينهم يأمرهم بهذا وهم ينفذونه. العجيب ان هذه التعاليم المحرفة التي في كتابهم المنجس تنفذ، الذي يجري الان، اللي جرى في غزة منذ قليل، واللي جرى في افغانستان، واللي جرى في الشيشان، واللي جرى في كوسوفو، واللي جرى في كل ديار المسلمين من حروب لهم مع الكفار، نصارى كانوا او يهود، مسح، ابادة شاملة، استخدام للاسلحة الغير شرعية، فهم ينفذون دينهم بحذافيرهم، ولا يستطيع احد قط ان يتهمهم بالارهاب ولا بالتترية ولا احنا الارهابيين، مع ان احنا ما بنجاهدش، احنا خلاص كسرنا السيوف منذ زمن وألقيناها، وقاعدين اهو قاعدين جدعان نسمع الكلام ما نقولش حاجة، وبرضو إرهابيين. أي حد يتعور في العالم مين اللي ضربوا؟ المسلمين، هم الجماعة الإرهابيين دول اللي قاعدين يضربوا في كل الخير، هم قادرين يحفظوا نفسهم أصلا عشان يضربوا الغرب والشرق. فهذه الهجمة التترية، واللي يرى الآن كما نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعرضوا لأقبح أنواع التهميش، صار ديدا بعض الناس في هذه الأيام الطعن في الصحابة، وإحنا عمرنا ما ننتصر أبدا إلا بارتفاع الصحابة. هل فيكم أحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال لسه قائم حتى الآن، ونسأله لأنفسنا عند كل معركة منيجي نحارب، نقول هل فيكم أحد صاحب رسول الله؟ في حد منا صاحب النبي؟ هنقول آه ولا لا؟ إحنا بقى عايزين نقول آه. نقول آه إزاي؟ نحيي الصحابة. كيف نحيي الصحابة بيننا؟ نتبع طريقتهم ومنهاجهم، نقول احنا ابناء ابو بكر عمر، وساعتها نبقى احنا فعلا احيينا ذكر الصحابه، ونقول اذا سئلنا نعم فينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم موجودين، مش نسيناهم، عارفينهم. لكن الأمة ضيعت. الان لما نسال كثير من الناس نقول لهم عدوا لنا من تعرفون من الصحابه، تعرفوا كم صحابي؟ اللي يعرف 100 منهم يرفع ايد. 100 صحابي انا هخليه عدهم. مين اللي يعرف 100 صحابي يقول لي انا اسميهم واحد واحد؟ ودول اجدادنا، ودول هم كل حاجه في حياتنا في الواقع، هم نقلت الدين. فكيف لو عرفتم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، حاضر حاضر، مات عن 114,000 صحابي. النبي كان عنده 114,000 صحابي، واحنا مش عارفين 100 منهم بس، يبقى احنا كده فينا احد صاحب رسول الله؟ لا طبعا. طب يفتح لنا هو السؤال، هل فيكم احد صاحب رسول الله؟ قالوا اه. فالنبي قال سيفتح لهم، حينتصروا فورا. طب لو قالوا لا مش هينتصر، فاحنا السؤال اهو، هل فينا احد صاحب رسول الله؟ لا. يبقى هننتصر؟ لا برضه نفس الكلام. فالحل ان احنا لما نتسال نقول نعم، ونقول نعم بحق، وهذا لا يتاتى الا باحياء سير الصحابه رضي الله عنهم واحياء دينهم. الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ليخاطب بذلك الامه، قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. الضمير في قوله سبحانه بمثل ما امنتم به يعود على من؟ على النبي؟ لا، على النبي والصحابة. ربنا قال لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد، بيقول لو هذه لو الناس دي كلها آمنت بمثل ما آمنت به يا محمد يبقى اهتدوا. قال له كده ولا قال له فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، الخطاب بمثل ما آمنتم به. فعلق الله تعالى الهدى باتباع طريق السلف، باتباع نهج الصحابة رضي الله عنه، وده لا يتأتى إلا باحترام الصحابة، ولا يسمح لأحد قط في الخوض فيهم. الصحابة ليسوا محل منازعات عندنا، مش مطروحين للنقاش، مش نقعد نفكر ونشوف والله نبحث بقى، لو ثبتت هذه الشبهات يبقى بكر رجل مش كويس، إذا لم تثبت يبقى رجل طيب. لا، ينبغي أن نعامل الصحابة كما عملهم النبي. طب هم عاملوا النبي إزاي؟ لما جاء الكفار إلى أبي بكر الصديق بعد المعراج، الإسراء والمعراج، وأرادوا أن ينتهزوها فرصة من أبي بكر ليشككوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أبا بكر أما سمعت ما قال صاحبك؟ شفت محمد قال امبارح؟ قال لا ما حدش لسه قال. قال إنه يزعم أنه خرج من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس ثم صعد إلى السماوات العلى ونزل وفراشه لا يزال دافئا. إذا كلام يخش دماغ دوت. طب سيبك من ان ده دين وان هذا كلام الله وكلام الرسول، بالمنطق بالعقل تيجي؟ لا ما تجيش طبعا. بالعقل، بالعقل حد يصدق ان واحد يروح بالعقل والمنطق من مصر، من مكه عفوا، الى القدس ويرجع في 5 دقائق؟ ده لو راكب حتى الصاروخ مش هيحصل، لو راكب اي حاجه مش ممكن، مش ممكن. لو بالطياره يروح في ساعتين ويرجع في ساعتين، فده يروح ويجي في 5 دقايق ازاي؟ ومش بس كده كمان، طلع السماوات العلى، طلع السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه وما بين كل سماء، ورا 500 عام مسيره الابل، مسيره مهبط الطير 500 عام ما بين كل سماء والثانيه، الطير ينزل كده بجناحينه بسرعه 500 سنه. طب طلع ازاي؟ طلع كيف هذا؟ بالمنطق، كلام غير منطقي بالمره. فاستغل الكفار هذه النقطه، قالوا كلام مش يدخل دماغ اي حد بالعقل، تعالوا بقى نشكك أبو بكر في صحبه. قالوا إن محمد يزعم كيت وكيت وكيت، ما رأيك؟ إيش تقول؟ شوف ظهر الحق. فقال لهم أبو بكر الصديق كلمة واحدة ينبغي أن نعامله بها، ده على الأقل يعني من باب رد الجميل. أبو بكر قال هذا في نبينا، فلازم نرد جميل أبو بكر. أبو بكر قال لهم أو قال هذا محمد؟ هو قال كذا؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فقد صدق. لا ساتر يا عم، تبع لها حتى يمين شمال وزنها. قال لا ماليش دعوه بالكلام ده كله، مش حبيبي قال كده؟ محمد مش قال كده؟ قال خلاص كل ما يقول محمد صدق من غير ما فكر. هذا التسليم، هذا هو اليقين الذي ينبني عليه الإيمان، فلا يقوم قدم الإسلام إلا على بساط التسليم، تسليم لأمر الله ورسوله. لما نقول أن الصحابة هؤلاء غير آثمين وغير معصومين كله يقول أمين، خلاص مش أصل تبقى بني ذبحوا بعض. طب معاوية ليجي من الشام وموت الصحابة اللي مع سيدنا علي، سيدنا علي موت الناس مع سيدنا معاوية ليه؟ وما كان سكت وأحسن وما كانش المفروض ده يحصل؟ اسكت، ما لك شأن بهذا. هؤلاء فئتان سماهما الله فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في حديث من في الصحيح إن ابن هذا سيد، يعني الحسن بن علي، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، اللي هم مين؟ فريق معاوية وفريق علي. فسمى هما النبي فئتين عظيمتين من المؤمنين، شهد لهم بالإيمان والعظم وشهد لهم بالخير، يعني ما قال فئتين ضالتين أو فئتين فاسقتين أو قوم لا خلاق لهم أو فساق أو ظلام، ما قال فيهم هذا صلى الله عليه وسلم. فنرجع إلى مطلع الحديث، يغزو فئام من أمتي فيقال لهم أفيكم أحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. يبقى الصحابة يا جماعة، وأنا أركز جدا على الصحابة كما قلت بسبب هذه الهجمة الكاسحة التي يتعرض لها الصحابة الآن، حملة مدفوعة الأجر، إيران دفع كويس جدا لبعض الكتاب المأجورين ممن لا خلاق لهم، أصحاب الأقلام المسمومة والجرائد الصفراء النتنة، فيبيعون دينهم بأقل شيء، لو دفع لهم بضعة دولارات يبيعون دينهم ودنياهم وأخراهم، ما تفرق معهم الدنيا أصلا. هناك فريق من الناس أهل خسة ونذالة، ما عندهمش أصول، مش أولاد ناس، مستعد يبيعوا أي حاجة، يبيعوا الدين مش مشكلة. وهم هذا الصنف هؤلاء الكتاب المأجورين ممن يتكلمون عن الصحابة بليل والنهار ويشتموا في أبو بكر وفي عمر وفي عثمان وفي علي وفي عائشة وأبو هريرة ومعاوية وخالد وعمر، وهؤلاء جميعا أسيادنا، لولا عمرو بن العاص هذا الذي يشتمونه الآن لما كانت مصر هذه دولة إسلام، كنا الآن صرنا نصارى، ولكن الله تعالى أنجانا بفضله وبعمر بن العاص رضي الله عن عمر. فلعمر في عنق كل مسلم مصري منا ينبغي أن يترحم عليه بها ويترضى عليه بها، إن لم يكن من حسناته علينا إلا إن هو السبب في دخولنا في الإسلام وجزاه الله خير، فكيف يطعن في هؤلاء في هذه البلاد المباركة؟ ثم حتى يدخلون للطعن في الصحابة ينصبون العداء بين أهل البيت والصحابة، يقول لك يا عم أنت بتحب مين أكتر، السيدة فاطمة الزهراء وسيدنا علي ولا تحب خالد بن الوليد، مين أعز عليك هذا ولا ذاك؟ طبعا علي وفاطمة أعز علينا ممن دونهم، ما هو الترتيب كده، من فوق تجيب أبو بكر عمر عثمان علي، ومن النساء فاطمة وعائشة وخديجة، والخلاف يجري بين هؤلاء الثلاثة في النساء أيهم أفضل. الرجال محسومة، الرجال محسومة، أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، يلي عمر يلي عثمان يلي علي، لا نزاع في هذا. لكن في النساء الموضوع فيه شيء من الخلاف، فاطمة أجل أم عائشة أم خديجة؟ أقوال ثلاثة لأهل العلم، منهم من يقدم خديجة ويقول خديجة هذه يعني أم فاطمة وهي أحب النساء إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينسها حتى بعد عائشة رضي الله عنها، بل كان في كما في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فغارت عائشة وقالت ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين شمطاء قد هلكت في الدهر الأول. تفكر إيه كل شيء تقول لي خديجة خديجة خديجة، خديجة دي كانت إيه؟ امرأة عجوز حمراء الشدقين، يعني عجوز جدا كمان، شعرها أبيض، تفضلها على مثلي وأنا البكر الوحيد زوجها في حياتي، وقد أدلك الله بها خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم كلا والله ما أبدلني الله بها خيرا منها. فأخذ بهذه الزيادة وهي في المسند بعض أهل العلم وقالوا هذا يدل على أن خديجة خير من عائشة، النبي قال كده؟ قال لا، ما جاليش أحسن منها حتى الآن مع وجود عائشة. ومن لم يرى صحة هذه الزيادة ووقف الحديث عند قول عائشة وقد أبدلك الله خيرا منها، وسكت النبي على هذا وأقر في هذه الرواية، قال لا ده عائشة أفضل، من خديجة، لكن لا شك أن فاطمة تكون خيرا منهما، لأن فاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من النبي، فخديجة وعائشة أزواجه رضي الله عنهما، لكن فاطمة حتى منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني، بضعة يعني قطعة حتى مني، يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها. وهذا لم يثبت لأحد إلا لفاطمة رضي الله عن فاطمة. فنحن طبعا بنحب آل البيت، لا سيما سيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي، ونحطهم في مقامهم. يعني سيدنا علي عندنا خير من معاوية، خير من سيدنا معاوية برضه، لأن سيدنا علي من الأربعة، من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أربعة الخلفاء، وابن عم النبي، وأول الصبيان إسلاما، مناقبه كثيرة، حتى قال أحمد: لم يروى لأحد من الصحابة من الفضائل مثل ما روي لعلي بن أبي طالب. ليه؟ لأن طبعا كان الناس في أول في أيام بني أمية، كان بني أمية يتحاملون على سيدنا علي، يقعدوا يشتموا فيه كلام منه، فكل الصحابة أخرجوا ما عندهم من الفضائل في علي حتى يدفعوا هذا الشتم لعلي رضي الله عنه. فروي في فضله أحاديث كثيرة جدا، ولم يكذب على أحد كما كذب على علي. الشيعة برضو مش راضيين بالأحاديث دي كلها الصحيحة، أخذوا يكذبوا تاني على سيدنا علي أحاديث موضوعة، حتى جعلوه شريكا لله تعالى في الملك. ومنهم طائفة اسمها الغرابية من الشيعة، الغرابية. ليه غرابية؟ قال لك ليزعموا أن الرسالة كانت من المفترض أن تنزل على علي، ولكن جبريل أخطأ فأعطاها لمحمد. قال لك لأن عليا كان يشبه محمدا كشبه الغراب بالغراب، ولذا سموا غرابية نسبة للغراب. يعني قال لك شوف، لو شفت غرابين ماشيين في الشارع كده ولا طايرين في الهواء، تميز منهم؟ الغربان كلها شبه بعضهم. فقال لك محمد كان شبه علي الخالق الناطق بالضبط، وهم ربنا بعت الرسالة لعلي، جبريل اتلخبط في السكة راح مديها لمحمد، وعلي هو النبي ومحمد هو اللي غلطان. طبعا ده كلام مجانين. فإيش يعني سيدنا علي على فضله وكرمه وكل شيء، لكن أين سيدنا علي من نور النبي صلى الله عليه وسلم وبهائه؟ أولا يعني جبريل إزاي يتلخبط بين واحد عنده 10 سنين وبين النبي اللي عنده 40 سنة ساعتها؟ يعني شخصين، واحد عنده 40 سنة والآخر عنده 10 سنين، أحدهما وجهه كالقمر ليلة البدر. كان سمر الجندب يقول: نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القمر فيها إضحيان، القمر ليلة 14، وعلى النبي كساء أحمر، عليه بردة مخططة أحمر يعني. قال: فأخذت أنظر إلى وجه النبي وإلى القمر، عمال أقارن بينهم، فوالذي نفسي بيده لوجه النبي كان أحلى من القمر صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لم يكن بهذا البهاء، وكان صلى الله عليه وسلم إلى الطول ما هو، كان يعني طويل، ليس بالقصير، ليس يعني وسط من الرجال، طويل متوسط الطول، يعني مش طويل يعني طول معوج، لا، الطول اللي هو المعتدل جدا. وكان علي قصيرا رضي الله عنه، وكان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس خلقة، يعني جسم كالمثل اللجين كالفضة، ومعتدل الخلقة، القوام معتدل، لا عنده كرش ولا حاجات من دي. وكان عند علي رضي الله عنه كرش، وكان علي رضي الله تعالى عنه أصلع، وكان صلى الله عليه وسلم شعره سبط، كان شعره يعني وسط، لا هو بالمجعد ولا هو بالمترسل يعني السائب، يعني شعر اللي هو الوسط الجميل هذا. فممكن أي إنسان حتى لو كان أحول أو حتى أعور يتلخبط بالاثنين دولي، من واحد كده وواحد كده، يعني حتى مش مثلا شبه بعض، لو قلنا مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن ابن علي كان شبه الحسن ابن علي، نقول مقبوله، ماشي ما الحسن كان شبه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده سيدنا علي ما فيش خالص، مش شبهه اطلاقا، يعني مع فضله وكرمه وكل حاجه، بس ما كانش يشبهه اصلا، فكيف يتلخبط ويروح يديله رساله؟ وهب ان ده حصل فعلا، وان جبريل اتلخبط، اين كان الله ساعه اذ ربنا بعث رسالة لعلي، جبريل اتلخبط، ربنا يقول له خلاص ده والله ما رجع، ولا كان يقول له استنى راح فين، اديها لدوت مش لدوت، وكان غيره. ولكن الله تعالى قال خلاف هذا، ذكر أنه وحي أمين، أمين الوحي، يسمون أمين الوحي، وما هو على الغيب بظنين، وفي القراءة المشهورة المتواترة الصحيحة بظنين، بظنين يعني متهم، لا يتلخبط ولا يتهم، وذي قوة يعني فاهم أو في شغله، عند ذي العرش مكين، رجل تمكن من عمله عارف يعمل ايه، مش واحد تايه مثلا عفاه مع حشاه من هذا عشان يتلخبط من اتنين زي دول. فالامر يعني عجيب عجيب جدا، وللشيعة كلام في غاية السخف. فهم يدخلوا من هذا المدخل، بتحبوا فاطمة ولا عمرو بن العاص اكتر؟ نقول لهم طبعا السيدة فاطمة اكتر. طب وجوزها سيدنا علي اكتر طبعا. طب شفتوا بقى معاوية عمل في سيدنا علي ايه؟ وعلي بقى يعيطوا، وعلى وابو بكر كسر ضلع الزهراء، وعمر هد عليها البيت وموت لها محسن وحسان اولادها الاولانيين ومش عارف ايه. فين الكلام ده؟ هذا لم يحدث اصلا. ولما ابو بكر وعمر كسروا ضلع السيده فاطمه كان فين سيدنا علي؟ علي الشجاع حيدره، علي الذي كان يعني في الحروب كالاسد الضاري في واقعه عمرو بن ود على ما فيها من خلل يعني، ولا تصح اسنادا لكنها يذكرها أهل السير يعني كثيرا. في واقعة عمرو بن ود لما في يوم الأحزاب مر عمرو بن ود عمرو بن عبد ود من بعد ضوائق الخندق، ووقف على شفير الخندق على الناحية الأخرى يعني، وأخذ يخاطب المسلمين ويقول لهم هل من مبارز؟ حد أملي. وعمرو بن عبد ود كان مخضرما، رجل من الجنود الكبار عند العرب، وكان قد بلغ 90 من عمره، وكان يعد في المعركة بألف فارس، كان يعد بألف وكلهم عارفينه. فأخذ يجور بفرسه ويقول هل من مبارز؟ ولا أحد يقوم له قط. يا هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ وعلي يقول أنا له يا رسول الله. والنبي يقول له اجلس يا علي، إنه ابن عبد ود، ما تعرفوش أنت، ده راجل قديم احنا نعرفه من الجيل القديم قوي. هل من مبارز؟ هل من مبارز؟ يا أيها مسلمون، أين جنتكم التي وعدتم بها من قتل في هذا السبيل؟ أليس فيكم رجل رشيد يريد أن أعجل به إلى الجنة؟ حد عايز يخش الجنة أصله في سكتي أموته وخلصه ودخله الجنة؟ ولا أحد يقوم له. فعلي يقول أنا له يا رسول الله. أكذا تقول الرواية، والرواية فيها كلام يعني كثير جدا، لكن باب الاستئناس. وعلي كان حريا بمثل هذا رضي الله عنه. فالنبي لما رآه مجدا وثابتا قال له قم. المهم ان عمرو بن عبد الود في الاخر بقى لما زهق خالص يعني مش عايز حد يأمله، اخذ يرتجز ويقول ولقد مللت من النداء عليكم اين المبارز، ان الشجاعة والمروءة للفتى خير الغرائز. مش حد عنده نخوة؟ فعلي بقى سخن يعني رضي الله عنه، قال انا له. فلما رأى صلى الله عليه وسلم مستقرا على امره يعني البسه عمامته السحاب وأعطاه سيفه ذا الفقار وقال انطلق على بركة الله. فلما دخل علي على عمرو بن عبد الود، كان علي بن 20 سنة فأقل، أقل من 20 سنة ساعة إذ، هذا الشجاع يقوم رجل ابن 90 سنة، كان مثل الجبل، كان عامل زي المارد كده طويل وضخم الجثة. وكان أصيب يوم بدر، ولما أصيب يوم بدر أقسم ألا يمس طيبا ولا يغتسل ولا يقرب نساءه حتى يشتفي من محمد، لازم ياخذ بصائر من المسلمين. فجاءت احد وهو مريض، فجاء الاحزاب عشان بقى ياخذ حقه، جاي سخن خالص يعني ومعفن، ما استحملش بقى 3 سنين ولا سنتين، مش عايز ما هو حالف، قال والله ما استحمل ولا امس طيب ولا اقرب من النساء الا لما اخذ حقي. كان ناس عندها نخوه ها جد يعني، مش النهارده يقعدوا يهيصوا شويه، تسقط اسرائيل مش عارف ايه، يا يهود يا يهود، جيش محمد سوف يعود، وبعد كده يروحوا ياكلوا شيبسي وبيبسي وما مش في دماغهم، وياكلوا كنتاكي وناموا عاد. عملوا اللي عليهم، عملوا مظاهرات. مظاهرات ايه وكلام ايه؟ كلام ما بيجيبش يا ابواد. الراجل شوف يعمل ايه، الراجل اللي عنده نخوه ده عمل ايه؟ قال لا والله، بدا يعني يغيظ في نفسه اكتر، قال ما اقربش من النساء ولا اغتسل ولا امتشط ولا امس طيبا، هعفن عشان كل لما الدود ياكلوا يقول امتى اموتهم، فيسخن اكتر، مش عايز يهفت مش عايز يهبط يعني. فلما دخل المعركه وقام له علي، قال لعلي، طبعا علي قام له وهو يقول لا تعجلن، ما تستعجلش، فلقد اتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذي قوه ومروءه والصبر من خير الغرائز، اني لارجو ان القنك الشناعه في العجائز، من ضربه النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. قال انا هديك الم، هديك ضربة يعني، هيظل أهل الهزاهز الحروب يعني يتكلمون عنها طول حياتهم، هخليك عبرة يعني. فلما وقف قدامه نظر إليه عمرو وقال له ابن من أنت؟ تبني مين؟ ما يعرفوش، بنسأله من جيل أحفاده يعني، قالوا تبني مين؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. قال يا بني ارجع فقد كان جدك صديقا لي. أنا جدك مش عايز أزعله، جده ده اللي هو عبد المطلب اللي هو مات من زمان بقى، قال ده كان حبيب الروح بالروح ومش عايز أزعله. وفي أعمامك من هو أسن منك، روح بعت لي حد من الجماعة الكبار بتاعتكم، بعت لي جعفر، بعت لي حد من أعمامك الكبار أتكلم معاه، خلاص ما عاد إلا مثلك أكلمه وأتكلم معاه، امشي ارجع. فوالله ما بي يعني شبق لمثل دمك، ما أحب أموت واحد في سنك يعني. فقال له علي: يا عمرو، لقد كنت قلت في الجاهلية لا يخيرني أحد بين ثلاث إلا اخترت إحداها. كان هو لي كده يعني منهج في حياته، يقول في كده، يقول أنا ما فيش حد يخيرني من ثلاث حاجات إلا اختار واحدة منهم فورا، لازم أطلع بواحدة منهم. قال: بلى. قال: فإني مخيرك. قال: قل. قال: أن تسلم تؤمن، إيه رأيك؟ وترجع بقى لعيالك وتبقى راجل طيب وكلام من. قال: لو كنت مسلما أسلمت من يوم إذ كنت أسلمت من يوم محمد، يوم ما طلع محمد، مش هاجي النهاردة بعد ما اتضرب وأتهان في بدر وأعفن ومش عارف وتقول لي لا أبدا، لا تكون هذه أبدا. حتى الثانية. فقال: أن ترجع لأهلك، تروح لعيالك، ترجع سالم غانم وتشتري دماغك مني. قال: لو كنت راجعا ما خرجت. أنا ناوي أرجع، إيه اللي جابني؟ جاي أوريكم نفسي يعني وأرجع؟ مش راجع طبعا. هات الثالثة. قال: أن تبارزني، تنزل لي بقى. قال: يا بني، ما لمثلي في دم مثلك حاجة، وأنا خلاص هاجي على آخر حياتي وألعب أموت واحد زيك إزاي يعني؟ ارجع، فليس بي حدث لمثل دمك. فقال له علي: ولكني مشتاق لشرب دمك، أو كما قال. فاغتاظ عمرو ورفع سيفه وضرب عليا على خوزته فشق الخوزة، ومن لطف الله تعالى به أن ثبت السيف في الخوزة، فعجله علي بضربة على عاتقه فشقه نصفين، ضرب فعلا ضربة قاسمة من أول مرة، ضربة القاضية يعني، فألقاه كالعجل، ألقاه كما قال. ثم أنشد يقول: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، وضربته وتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي في وسط الرمل يعني، وعففت عن أثوابه، ولو أنني كنت المقصر بذني أثوابي. لا تحسبن الله خاذل عبده ونبيه يا معشر الأحزاب. فقالوا لعلي: هل أخذت درعه؟ لما مات خد الترس بتاعه، فإنه أعز درع عند العرب. فقال: لما ضربته ظهرت سوءته، كشفت عورته، فاتقاها بدرعه، فلم أرد أن أكشف سوءته بعد هذا العمر، سبته ومشي. فعلي بهذه الشجاعة التي يحكونها ويتكلمون بها وأشد من هذا أحيانا، يأتي عمر فيكسر أضلاع الزهراء وهو يوفي يتفرج عليه، يسيبه كده ولا يقول له حاجة؟ ليه؟ إيش اللي حصل يعني؟ رجع جبانا؟ حاشاه من هذا، فده كلام ما يدخلش دماغ حد أصلا. فهم يقول لك إن الجماعة اختاروا بقى لإما علي وفاطمة لإما عمر لإما عمر ومعاوية وهؤلاء. فيجي الناس البسطاء يقول لك: لا طبعا علي ومعاوية. يقول ده عمل وسوي، يقول له: يا حصل ده كله فيهم. ويبدأوا هم بقى إيه يعني هذا الكلام لا يعجبهم، فينضموا لحزب جماعة الشيعة ويطعنوا في الصحابة. لا، الكلام ده أصلا كله غلط، ما حصلش. كل ما يحكيه الشيعة الروافض الكذبة من حكايات في شأن الصحابة ضد أهل البيت لم يحدث قط، بل إن عليا زوج ابنته لعمر، عمر بن الخطاب، لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، قال: هل في أبناء علي أحد يصلح للزواج؟ فقيل له: عنده أم كلثوم. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وكانت بنت 9 سنين، كان عمر ساعة إذ ابن 60 عاما. فذهب لعلي وقال: يا أبا الحسن، أريد أن أخطب إليك. قال: من؟ ما عنديش حد للجواز. قال: أم كلثوم. قال: إنها صغيرة، دي أدي عيالك وأصغر من عيالك كمان، 9 سنين. قال: أرني أشوف بنفسي، أعمل رؤية شرعية جد. فذهب إلى بيت علي وجيء بأم كلثوم صغيرة، فرفع عمر ثيابها، رفع الجلابية من تحت كده لينظر إلى ساقها، فقالت له: لولا أنك ابن الخطاب لفقأت الذي في عينيك. بتعمل إيه ده؟ هو راجل رايح بيعمل رؤية شرعية وهيتجوز خلاص، بس يعني بيطمئن إن هي تصلح للنكاح، إن هي يعني عودها كويس بحيث تصلح تنكح في هذا السن. ودي العبرة في زواج المرأة، مش عندها كم سنة، كما كل شوية عمين أخروا سن الزواج، كان 14 بقى 16 بقى 18، وحب حب هيبقى 20، بعد كده يبقى 40، بعد كده يبقى عند 100، اللي يعيش بقى يبقى يتجوز إن شاء الله وعليكم خير. لمصلحة من؟ إيه يعني الفكرة في تأخير الزواج؟ مع شدة التكاليف، ويقول لك لا لنكاح الصغيرات. يا عم ما حد اشتكى، ايه المشكله في نكاح الصغيرات يعني؟ واي صغيره بتتجوز؟ من تصلح للنكاح؟ والله تعالى يقول في كتابه واللاتي لم يحضن، واللائي لم يحضن، في ذكر شأن النساء وعددهن، واللائي لم يحضن يعني النساء، قال أهل العلم النساء اللواتي لم تأتهم الدورة بعد، لهم ليس لهمش الحيض، أقل لم يحيضوا بعد، لسه صغار يعني. فقد تنكح امرأة لم تبلغ الحيض بعد لكنها تصلح للنكاح. في فرق بين أن هي صغيرة ولا تصلح للنكاح، أو كبيرة ولا تصلح. يعني في ممكن تلاقي بنت عندها 9 سنين لكن فايرة كما يقولون، جسم وقوة ومنة، وتستطيع أن هي تنكح ما فيش مشكلة، وتبلع عندها 20 سنة ولسه قد كده وما فيش ما فيهاش يعني. فالعبرة مش بالسن، العبرة بالقدرة على النكاح، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت لما بيأخروا في سن الزواج لغاية ما يعنسوا إن شاء الله يفتحوا باب الفواحش. الشاب اللي عمال يتفرج دوت ويشوف ويعمل يقول لك لا أنت لسه صغير، لما تكبر تتجوز، فيؤخروا سن الزواج ويفتحوا باب الفواحش والمنكرات لمصلحة من؟ ثم ينهوا عن ختان النساء، وما فيش ختان للستات كمان، وحطوهم في المدارس مختلطة. إيه اللي بيحصل دوت؟ يعني إيه؟ يعني إيه ما جوزهاش ولا صغيرة وخليها في مدرسة فيها رجالة فيها أولاد في نفس سنها وما اختنهاش ولا اختنهم؟ يعني أنت عايز تقولي من الآخر يعني إيه المطلوب؟ يعني حط البنزين جنب النار وما تخافش مش هيولع، أنا أضمنك يعني مش هيولع إزاي؟ مش ممكن، لازم يولع. وطبعا ينفق على هذه الدعوات مئات الملايين، 9 مليون جنيه لمنع ختان النساء. ليه؟ هو حد اشتكى؟ وهل منع ختان النساء أهم من منع المخدرات؟ ولا أهم من إصلاح اللي هناك؟ وزارة الصحة أنفقت 9 مليون جنيه على منع ختان الإناث، مع أن ختان الإناث ثابت بالكتاب والسنة، وعليه رأي الأئمة الأربعة، بل عليه إجماع الأمة، الأمة أجمعت على أن المرأة يستحب لها أن تختن، سنة في حق النساء. وقع الخلاف هل هو سنة أم فرض؟ الشافعي وجماعة قالوا فرض على النساء، والأئمة الأربعة بقية الأئمة الأربعة والجمهور قال إن هي سنة للنساء، ما في حد قال حرام خالص إلا الرجل بتاع الأيام ده اللي بيقول أي حاجة وخلاص. وأنفقت كما قلت وزارة الصحة 9 مليون جنيه لمنع ختان النساء. طب ما هم عندهم مستشفيات ما فيهاش سراير أصلا وما في مشتاقين دم يدوا للمرضى، كان أولى أن هم يجيبوا سراير ويصلحوا المستشفيات من 9 مليون جنيه يصلحوا على ختان النساء. ولا إيه الفكرة يعني؟ إيه اللي ضر الأمة بختان النساء؟ في حد اشتكى من ختان النساء؟ ما في حد اشتكى. طب إيه المشكلة؟ ده مزعل مين يعني؟ فأمور عجيبة. فعمر رضي الله عنه يذهب لأم كلثوم يرفع عن ثيابها عشان يتأكد إن هي تصلح لنا صغيرة، وده طبعا لا يحدث مع أي امرأة منكوحة، مش واحد يروح يخطب واحدة يقول لها عن إذنك ويرفع الثياب بتاعها، ده ياخد على دماغه على طول، تخلع عينه فورا، مفيش فرصة يعني، تخلع عينه مفيش كلام. لكن عمر إنما فعل هذا ولا يقاس عليه في ذلك. ليه؟ لأن عمر كما كنا رايح يتجوز بنت صغيرة، فالبنت الصغيرة هذه إما أن تكون دون التكليف فالنظر لمثل هذا منها جائز أصلا، وهو قصده من هذا معرفة صلاحيتها للنكاح، فرفع هذا. فلما رفع هي مرباة، هي بنت مين؟ قالت له لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت الذي كنت خرمت عينك، تعمل إيه؟ فنكح، قال لا تصلح حتى، ونكحها عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر يحب آل البيت أهو، وكذلك أبو بكر كان يقول والله لقرابة النبي أحب إلي من قرابتي، أهل النبي أحب علي من أهلي. ولما أسلم أبو قحافة بكى أبو بكر. أبو قحافة رايح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، رايح عشان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه بيعته على الإسلام، فلما رأى أبو بكر يد أبيه في يد النبي أخذ يبكي بكاء حارا، فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبو بكر؟ هذا موقف يضحك فيه، دي حاجة تفرح، أبوك جاي يسلم دي حاجة تزعل، تزعلان ولا إيه؟ ما يبكيك؟ قال يا رسول الله ذكرت الذي كان من أبي طالب، ووالله ليد أبي طالب كانت أحب إلي أن تكون في يدك الآن، لأن إسلام أبي طالب كان أحب إليك من إسلام أبي، وما هو أحب إليك أحب إلي. يعني بقول له أنا لو كان نفسي دلوقتي مش أبويا اللي يسلم، يكون أبو عمك اللي بيسلم، عشان ده هيرضيك، هيبسطك أكثر من إسلام أبوي، من إسلام أبوي. هؤلاء هم أبو طالب، اللي هو أبو علي بن أبي طالب. يعني أبو بكر قدم، كان يتمنى أن لو أسلم أبو طالب وكفر، لو خير قالوا تحب مين يسلم ومين لو كده وقت كده كده حتى ما حد هيكفر نسلم مين ونكفر مين؟ يقول خلي ابو طالب هو اللي يسلم وابويا مش مشكله. طب ليه؟ يقول لك اصل ابو طالب ده النبي بيحبه اكثر من ابويا وكان يتبسط قوي بيه وكان نفسه يسلم. واحد يقول له يا عم قل لي كلمه اشفع لك عند الله به، فلما لم يكن سلم امره لله. فاهل البيت والصحابه كده كانوا معا على طريق واحد، بينهم من الروابط والاواصر ما لا يخفى الا على اعمى. لكن هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر المأجورون أبناء المجوس بتعوة الدولة الصفوية في إيران هم الذين اخترعوا هذا النزاع وهذا الخصام النكد بين أصحاب رسول الله وبين آل البيت. وإلا فآل البيت مع الصحابة دائما مودة وقرابة ونسب ورات وحب وثناء عاطر، ولا ينكر هذا أحد قط بدليل كثرة التزاوج بين هؤلاء وهؤلاء. الذي ينظر في المصاهرات بين الصحابة وبين أهل البيت يراها كثيرة جدا في جميع الطبقات، وحتى بين أبناء معاوية وأبناء علي. يعني في أبناء معاوية متزوج من أبناء علي رضي الله تعالى عنه، لو كان هناك بينهم النزاع الذي ينشره الشيع ويكذبونه على الأمم، إيه اللي خلي حد من أبناء سيجوز حد من سيدنا معاوية؟ لما بكفروا بعض ومش بحبوا بعض وكلام من لم يحدث هذا. فالصحابة والقرابة لحمة واحدة أمة واحدة، ولا يستقيم لهذه الأمة نصر ولا فتح إلا إذا أحيوا دين هؤلاء، كما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو الطريق. فيجب علينا أن نحيي سير الصحابة، نقرأ سير علام النبلاء الحافظ الذهبي ترجم لكثير من الصحابة، تاريخ الإسلام له أيضا الإصابة الحافظ بن حجر، كتب كثيرة حياة الصحابة مع ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة لكنها في الجملة بيعطي فكرة أيضا، رجال حول الرسول مع ما فيه من أغلاط لكن بيعطي صورة برضو حسنة إلى حد ما، ويلاحظ ما في بعض الأخطاء. يعني إن رجل نفسه كان الشيخ خالد كان في أول أمره اشتراكيا، كان من المصفقين للاشتراكية العربية، والاشتراكية هذه طبعا سبة في جبين الأمم، الاشتراكية هي الشيوعية بوجهها العربي. يعني أقصد ينبغي أن نجعل الصحابة هم المثل العليا الآن، لا نمل من ذكرهم ونترضى عنهم بليل والنهار، ولا نسمح لأحد قط أن يتكلم فيهم ببنت شفة. أي حد ينطق في الصحابة كما تصنع مع أبيك وأمك اصنع مع هؤلاء. لو حد جاي بده يشتم أبوك هتسمع كلام ولا هتقول له خلاص شكرا ما تنطقش، ده أبويا خد بالك ده أبويا تقولش حاجة قدامي، عايز تشتم بعيد عني، حتى لو كان أبوك في الكلام دوت. لو أبوك يعني فيه البدع كلها وفيه اللي في الخمر وحد جاي يقول لك بس الحج صراحة، قول له معلش احفظ حدودك، لا تنسى أنه أبي، اتكلم بس بعيد عني، عايز تنصح انصح بالأدب، لكن أبويا ما حدش يجيب سيرته بالوحش أبدا وأنا قاعد. فكذلك الصحابة هؤلاء أعز علينا من أبائنا، هؤلاء آباء الدين، هؤلاء آباء. كان يا أنس يقول أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه، أبو بكر وعمر أبو الإسلام وأمه. فلا تسمح لأحد قط بالخوض فيهم أمامك، ولا تدخل في نزاعات حول الصحابة، ولا تدخل مواقع انترنت ولا حجرات دردشة فيها كلام عنهم أصلا، قلش هرد ما تردش امشي اسكت، يعني أغفل هذا الباب وانشغل بذكر فضائلهم ونشر محاسنهم والتأسي بهم. اتخذ لك كده صحابة من هؤلاء الصحابة اعتني به شوية، مثلا شوف كده طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم العناية بالسنة وباتباع الحبيب، مثلا خذ كده أبو بكر نموذج حاول تقلده في كل حاجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ارتبط به شوية، ارتبط بعد شوية بعمر، بعدين ركز شوية مع عثمان، ركز شوية مع علي، عيش كل أسبوع مع صحابي، مع عيشتك الدائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. خذ صحابي كده صحابي الأسبوع النهاردة عندنا أبو بكر رضي الله عنه، نتعلم بقى من أبو بكر الصديق، نقرأ سيرته ونستلهم منها العبر، نتعلم منها كثيرا من الخير، ونحيا أبو بكر بيننا حتى يحيا الصحابة. فعندئذ إذا سئلنا أفيكم أحد صاحب رسول الله، نقول نعم فيفتح لنا. فأسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل دينه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هناك يعني بعض الأسئلة سنجيب على بعضها بسرعة. يقول يعلم الله أني أحبك في الله أحبك الله، وأريد من حضرتك نصيحة لطالب العلم المبتدئ بما يبدأ وكيف، وأريد معرفة مواعيد المحاضرات وشيء من هذا القبيل. نصيحة طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، والعلم كله من عند الله. الله تعالى لم ينسب العلم لأحد قط، قال سبحانه وعلمناه من لدنا علما، قال واتقوا الله ويعلمكم الله، قال وقل ربي زدني علما، فجعل العلم كله مرده إليه. والعلم على فكرة مش بالحفظ بس وكثرة الاطلاع، العلم هذا بالتوفيق والهداية والإرشاد. ممكن واحد يقرأ أقل من واحد، ثم ترى الذي يقرأ أقل أعلم من الذي يقرأ أكثر. إن العلم هو الخشية، العلم هو الخشية. وطالب العلم إذا تعلم ينبغي ألا يجاوز شيئا مما تعلم حتى يعمل به. تعلم كلمتين اعمل بهم. كانوا يقولون كان طالب العلم إذا تعلم رؤية ذلك في سمته ووجهه وقيامه وجلوسه وكلامه، يظهر عليه على طول فورا، يعرف طالب علم بجد يظهر عليه هذا فورا. طالب العلم ينبغي أن يتقي الله وأن يخلص النية في طلبه للعلم، حتى إذا لم يكن نيته مخلصة في أول الأمر فليحسن النية، كما ورد عن الأعمش ووكيع وغير واحد قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. بدأوا يصلحوا من أنفسهم لما عرفوا أن الأمر كبير وخطير، بدأوا يصلحوا فأصلح الله نواياهم. يبقى يخلص النية يتقي الله عز وجل، يعمل بعلمه أول بأول، لا يقصد به إلا الله حتى يبارك له فيه، لا يبخل به على أحد ما استطاع، يتبع سبيل أهل السنة، لأن سبيل أهل السنة أقصر السبل للوصول للجنة. طالب العلم يتعلم لماذا؟ لينجو أولا، ده الهدف، السبب الذي من أجله نتعلم العلم ونسهر بالليل ونتعب نفسنا بالنهار، النجاة عشان نخش الجنة. فطلب العلم للنجاة لا إلا بالإخلاص، فيبغي ما عند الله، ويعني يطلب العلم على طريق السلف الصالح، لا يتعب نفسه كثيرا بكلام المتكلمين والفلاسفة والمناطق والكلام الفارغ ده، ليس له قيمة. يطلبه من نبعيه الأصيلين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبدأ أول ما يبدأ فيحفظ كتاب الله عز وجل ويعتني بهذا، مش يقول ما أنا القرآن صعب علي وعايز 5 سنين ولا حاجة وأنا سخن ونشيط أخش أتعلم مصطلح حديث، لا ده كده مش بتاع، ده كده مش مظبوط، هذا فاشل ما ينفعش. كان أهل الكوفة يتركون الطالب 20 سنة يتسنن، 20 سنة يطلب القرآن أولا وعلم القرآن، يتعلم القرآن ويعرف الناسخ والمنسوخ ويعرف أحكام ويطبقها، ثم يمهلونه 20 سنة يتنسك ويتعبد بما حفظ من كتاب الله، ثم بعد هذا يعطونه الحديث على رأس 40، بعد 40 سنة شغل هم يطلع بجد راجل يستاهل الحديث، لأن أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. فيحفظ كتاب الله أولا، ثم بعد ذلك يقبل بكلياته على العلوم، يحفظ شيئا من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ 40 النووية أولا، ثم عملة الأحكام، ثم بعد هذا إن شاء حفظ بلوغ المرام، وإن شاء دخل في الصحيح، يحفظ كثيرا من متون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لحمة الدين وسداه، كتاب السنة هم الدين كله. أهم حاجة، لما ناظر محمد بن الحسن الشافعي قال له صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ محمد بن الحسن الشيباني أعلم، عفوا، قال له أبو حنيفة شيخنا أعلم ولا شيخك أنت مالك؟ فقال له الشافعي أنا سائلك فأجبني، أنت هتجاوب لوحدك، أيهم أحفظ لكتاب الله؟ مين أعلم بالقرآن؟ فقال له محمد بن الحسن مالك، مالك أعلم بكتاب الله عز وجل. قال أيهما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال وهل الفقه في الدين إلا الكتاب والسنة؟ قال له بقي القياس. فقال له الشافعي وهل يقاس إلا على كتاب أو على سنة؟ فرجع الأمر لمن؟ للكتاب والسنة، فهما دول مطلع الفقه في الدين. اللي عايز يتعلم للنجاة ولله وللدنيا يبدأ بالقرآن الكريم، يحفظه ويعرف معانيه ويعرف أحكامه، ثم ينتقل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظه ويعرف معانيه وأحكامه. إن فعل هذا فقد حاز القدر المعلى وصار من العلماء الربانيين، وإن لم يقرأ كلمة في علم الكلام ولا يرى حرفا في المنطق ولا في الفلسفة ولا في الخلاف بين العقائد والملل والحاجات دي، ده الأصل. مش هلاقي واحد مشغول جدا بالرد على الشيعة أو الرد على النصارى، هو مش حافظ القرآن ولا حافظ السنة ولا عارف عقيدته أصلا، فده عند أول ما عند أول ألم هيقع، مش عنده أساس. ده عامل زي واحد بنى الدور 19 قبل الدور الأول، كيف يحدث هذا؟ هيقع مهما يقعد يصلي فيه ويمسكه هيقع في الآخر. فيبدأ أولا بالأصول يتقنها، ثم بعد هذا ينتقل إلى ما إلى ما إلى ما وراء ذلك.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
ومن أحسن قولاً.